الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. في يومنا هذا الموافق للرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام لعام 47 و400 ألف نشرع في النونية الزعكرية في نصح طلاب العلم والذرية. سميت بالنونية لأنها تختتم بالنون كالنونية لشيخ الإسلام ابن القيم الجوزية والنونية للقحطاني. ويعتبر النون من أسهل القوافي إذ أن تصاريفه كثيرة. وقد افتتحت هذه النونية بمقدمة فيها الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا في نعم ظاهرة وباطنة يتعين علينا أن نشكر الله عز وجل عليها ونؤمل منه الخير بشكرنا له وبثنائنا عليه. فإن نعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم أن يهيئ لك الله عز وجل أبناء أن ترجو صلاحهم، وأن يهيئ الله لك طلاب علم تدرسهم وتوجههم وترجو نبلهم. وقد وضعت هذه النونية طمعا في نصح الفريقين، نصح أبنائي من الصليبة ونصح أبنائي في الطريقة. فنسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. قلت فيها بعد المقدمة الفصل الثاني الشروع في الوصية، وقد سلك هذا المسلك عدة من العلماء. ابن الجوزي كتب رسالة لولده يحثه فيها على طلب العلم والاستفادة مما ألف وصنف، وهكذا صاحب تلك القصيدة التي نصح فيها ولده قال: اسمع بني وصية أرجو بها نفعا لكم وبها رضا الرحمن. اسمع أي سمع استجابة، لا سمعا مجردا عن الاستجابة، فإن السامع بدون استجابة كالأصم. بني أي يا ابني ويا طالبي ويا تلميذي. وصية أي نصيحة وصيك بها لتستفيدها وتأخذ بها وتسير عليها. والسبب في هذه النصيحة أرجو بها نفعا لكم للطلاب وللأبناء، فإن الناصح ينتفع بالأجر والمنصوح ينتفع بالاستجابة. وإذا عدمت النصيحة ظهر الفساد، وإذا وجدت النصيحة كثر الخير. ولهذا كان من ديننا الدين النصيحة كما في حديث تميم الداري عند الإمام مسلم: وبعث الله رسله بالنصيحة. فنوح يقول: وأنا لكم ناصح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود يقول: وأنا لكم ناصح آمين. وصالح وشعيب كل يقول: ونصحت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أنصح الناس لأقاربه ولأمته. ومن أخذ بالنصيحة والوصية اهتدى. الله عز وجل يوصي: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصى كأنها موصية مودع فأوصينا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكم هي وصايا العلماء. معاذ بن جبل عند موته قال له طلابه صنع، قال اجلسوني، ثم قال إن العلم والإيمان مكانهما فمن ابتغاهما وجدهما. وبها رضا الرحمن، أي بهذه الوصية رضا الرحمن، لأنها حاثة على الشريعة وعلى إصلاح الظاهر والباطن وعلى صلاح الأعمال والأقوال، فما كان هذا شأنه يرضاه الله. ورضيت لكم الإسلام دينا، أولها لازم سبيل العلم إن رمت العلا، فالعلم ممدوح بكل لسان، لازم الزم سبيل طريق العلم، علم الكتاب والسنة على ما يأتي بيانه. إن رمت ابتغيت العلا الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية خيركم، خرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهذا نصح وجيز لأمر عظيم عزيز، وهو لزوم طلب العلم، وقدم الوصية به على غيره، لأن ما من سبيل خير إلا والعلم دال عليه، مرشد إليه، مبين له، وما من سبيل شر إلا والعلم محذر منه نائيا عنه. فالعلم أي الشرعي، علم الكتاب والسنة، ممدوح بكل لسان، بل حتى العلوم الأخرى، بل إن من مدح العلم أن يدعيه ما ليس من أهله لرفعته وعظيم شأنه، ولمذمة الجهل أن يعني يبتعد عنه أو يذمه من هو منه. فالعلم ممدوح، من كان عالما بالشريعة ممدوح في لسان الشريعة، ومن كان عالما بالطب ممدوح في لسان الطب، ومن كان عالما بالهندسة والصناعة ممدوح في لسان صاحبها، ومن جمع بين العلوم الأخروية والعلوم الدنيوية مدح. إنما المذموم أن يكون عالما بشأن الدنيا جاهلا بشأن الآخرة، كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة جملا كثيرة تبين فضل العلم على المال وعلى غيره من الأعمال. علم الكتاب وعلم سنة أحمد فيها الهدى والحق بالبرهان. هذا توضيح للعلم الممدوح، للعلم الذي نحث على طلبه والتزود منه والحفظ له والعمل به والدعوة إليه. علم الكتاب القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، أتمه الله وأكمله ووضع فيه ما يحتاج إليه العباد في عقائدهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم وفي أخلاقهم. وعلم سنة أحمد لا ينصرف ولكن للضرورة الشعرية، والمراد بسنة أحمد طريقة أحمد محمد صلى الله عليه وسلم، طريقته إذ أن الله أرسله مبينا للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم الممدوح، علم الشريعة. ولا يكون هذا العلم إلا باتباع سبيل السلف، أما إذا أخذنا العلم على طريقة الخلف سيقع الضلال، إذ أنهم حرفوا دلالة القرآن ودلالة السنة. فكلما ازداد المرء علما بالكتاب وعلما بالسنة كلما رفع إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم بإذن رب العالمين. والمراد بالسنة هنا الطريقة، يدخل فيها الواجب والمستحب، ويدخل فيها الاعتقاد. فعليكم بسنتي أي طريقتي، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن عند المتأخرين السنة المستحب، لكن إذا أطلقت السنة في باب العقيدة المراد بها الطريقة. فيها الهدى أي فيهما، فيها أي فيما تقدم، الهدى العلم النافع والبرهان الناصع والحق الواضح والسبيل القويم والصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي خطبة الحاجة: فإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بالبرهان الحق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، والنبي حق كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. والحق هو الصدق الثابت الواضح الجلي، وهذا لا يكون إلا في العلم المعصوم، علم الكتاب والسنة لا آراء الرجال. فالرجال غير محمد صلى الله عليه وسلم غير المعصوم، يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في شريعة الله. ولذلك كان في كلامه الهدى وفيما بلغ الهدى. والحق بالبرهان الواضح الناصع والحجة القويمة. لا ترضى بالجهل القبيح فإنه يودي بصاحبه إلى الخسران. لما حث على العلم ورقب فيه وذكر ما يتعلق بالعلم الممدوح، وأنه لا يرغب عنه إلا من سفه نفسه، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، حذر من الجهل، الجهل بالكتاب والسنة، الجهل بمذهب السلف الصالح، الجهل بالشريعة، وأسوأ ذلك الجهل بالتوحيد والجهل بالعقيدة، ثم الجهل بالأركان الخمسة، وكل بحسبه. لا ترضى بالجهل القبيح سيء، ما عصي الله بمثل الجهل بالشريعة. وإن كان الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بمعنى الطيش، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يجهل، وجهل بمعنى عدم العلم. والجهل جهلان: جهل بسيط وهو جهل العامة، يجهلون الشريعة، وهؤلاء إذا علموا تعلموا بإذن الله عز وجل. وجهل مركب وهو جهل أهل البدع الذين فهموا وتلقوا علوما مخالفة لعلم الكتاب والسنة، حتى قال بعضهم يذم هذا النوع من الجهل، قال: حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وصاحب الجهل البسيط يرجى أن يتعلم، أخذا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصاحب الجهل المركب الأصل ألا يتعلم، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كما قال الله عز وجل: لا ترضى، لا يكن حظك قبول الجهل، فإنه قبيح مذموم في كل لسان وفي كل شريعة. بل إذا أراد أحد أن يسب الآخر قال له: اسكت يا جاهل. ويسمى الطفل الصغير في لهجة اليمنيين جاهل، لأنه لا يعقل شيئا. فإنه، أي هذا الجاهل، يودي بصاحبه إلى الخسران، ربما خسران الدنيا وربما خسران الآخرة وهو أعظم، وربما خسران الدنيا والآخرة. فالكفار قد أخذوا حظا من هذا الباب، ولذلك خلدوا في النيران. وأهل البدع أخذوا حظا بهذا الباب، ولذلك لم يوفقوا إلى التوبة والإنابة إلى الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم، أول آية أنزلت عليه اقرأ، دليل على أهمية العلم. وشرعت الخطب للتعليم، وأرسل الرسل وكتب الكتب للتعليم. ولولا أن الله عز وجل هيأ أهل العلم لضاع الدين، ولذلك كان الصحابة علماء يحفظون ويدونون، ومن بعدهم حفظوا ودونوا حتى وصل العلم إلينا، والحمد لله رب العالمين.